السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته أجمعين، ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه وسار في طريقه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، هذه حلقات من برنامج بعنوان من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. الواجب علينا أن نتعرف على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نحاول بقدر الإمكان أن نتخلق بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة لجميع المؤمنين والمؤمنات، وهذا الأمر ليس لنا فيه اختيار، بل هو أمر من الملك الواحد الجبار. قال تعالى وهو أصدق القائلين في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن على كل مسلم ومسلمة، على كل مؤمن ومؤمنة، أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن يتخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. فقد بلغ الذروة والغاية في هذا الخلق الطيب الكريم. ولذلك نجد أن الله عز وجل في القرآن الكريم حينما أثنى على نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم لم يثني عليه إلا بهذه الصفة وبهذا الأمر. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فنعم الأخلاق هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فحبذا لو تخلقنا بها يا جماعة المسلمين. فعلينا أن ندرس أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت مستفيضة مشروحة وافية في كتب السنة والسيرة وفي كتب الشمائل التي احتنت بذكر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. الحق تبارك وتعالى حينما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم، إنما يريد منا أن نتبع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والذي كان من أهداف بعثته ومن مقاصد رسالته أن يتمم صالح الأخلاق. روى الإمام أحمد في المسند، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. هذا هو النص الصحيح. لكن هناك رواية شائعة وذائعة ومعروفة عند أكثر الناس، رواها البزار في مسنده: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه الرواية بلفظ مكارم ضعيفة، واتباع الصحيح أولى كما قال علماء الحديث. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، كأنه صلى الله عليه وسلم يبين لنا في هذا الحديث النبوي الشريف أن الغاية والهدف من بعثته ورسالته أن يتمم صالح الأخلاق. لذلك إخوتي الكرام، أخواتي الفاضلات، سوف تكون حلقات هذا البرنامج بمشيئة الله وتوفيقه حديث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، رافعين أكف الضراعة إلى الله عز وجل أن يجملنا بهذه الأخلاق وأن يعلمنا هذه الأخلاق. روى مسلم في صحيحه من طريق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء الاستفتاح في صلاته: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. انظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة يفتتح صلاته بهذا الدعاء، فكان من جملة دعائه أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه لأحسن الأخلاق. وروى الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء فيقول عليه الصلاة والسلام: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا، أي صورة وشكلا وهيئة، كان أجمل الناس عليه الصلاة والسلام، كان كالقمر بل أشد بياضا وأشد نورا من القمر. فهو يدعو ربه تبارك وتعالى: كما حسن الله عز وجل خلقه فجعله في أكمل صورة وفي أحسن هيئة، يسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقه. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن من أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وفي رواية أحسنكم أخلاقا. فإذا أردتم أن تقتربوا من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ومجلسه هو مجلس الطهر والفضيلة، هو مجلس العز والكرامة، فعليكم أن تتخلقوا بأحسن الأخلاق. هكذا إخوتي الكرام، يجب علينا أن ننظر إلى هذا الأمر نظرة بتؤدة وتمهل وتأني، ونعلم أن صلاح الأمم إنما يكون بحسن الأخلاق. قال الشاعر ولله ذره: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. بمعنى لا بقي ولا سعادة ولا فلاح ولا نجاح ولا تقدم لأي أمة من الأمم إلا بأخلاقها الفاضلة. وعلى العكس والنقيض، إذا كانت الأخلاق هابطة وسافلة فقل على هذه الأمة السلام. إذن أرجو أن تعيرون آذانا صاغية وقلوبا واعية في الحديث عن أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن نحاول بقدر الإمكان أن نتخلق بأخلاق النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله تبارك وتعالى فاصل ثم نواصل، وجزاكم الله خيرا.
لمحمد خير الشمائل وكامل وهي الدلائل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحمد الله تعالى وفضله، وما زلنا نتحدث عن أهمية الأخلاق في أي مجتمع من المجتمعات. الحق تبارك وتعالى قص علينا في القرآن الكريم كثيرا من قصص الأمم السابقة، وبين عز وجل أن السبب الرئيس في هلاك الأمم السابقة فساد الأخلاق، وفساد الأخلاق ينشأ من فساد العقيدة. ذكر الحق تبارك وتعالى ذلك في سورة الفجر حينما أخبرنا عن قصص عاد وثمود وفرعون ذي الأوتاد، قال تبارك وتعالى وعز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. ثم قال بعدها: فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. نقف عند قوله عز وجل فأكثروا فيها الفساد. يقول أهل العلم أن الفساد نوعان: فساد اعتقادي وفساد أخلاقي. ما المقصود بالفساد الاعتقادي؟ الكفر، الشرك، النفاق، الفسوق. الذي يتولد من جراء هذا الفساد الاعتقادي هو الفساد الأخلاقي. ما المقصود به؟ القتل، الزنا، السرقة، اللواط، الغش، الغيبة، النميمة، الاغتصاب، أكل أموال الناس بالباطل، الحرابة، قطع الطريق. ما الذي نفهمه من ذلك؟ لا بد أن نحارب الفساد الاعتقادي أولا، ومن ثم من السهولة بمكان أن نقضي على الفساد الأخلاقي. لكن لا يعقل ولا يقبل أن نريد إزالة الفساد الأخلاقي ولم نقم بإزالة الفساد الاعتقادي. فمعنى ذلك لا بد أن نرسخ أولا قيم الدين في أي مجتمع. لو أن المجتمع كان مجتمع إيمان، مجتمع صدق، مجتمع عقيدة صافية خالصة، تخشى الله عز وجل، تراقب الله عز وجل في القول والعمل والفعل، لاختفت كل عوامل الفساد الأخلاقي. لكن أن نركز على القتل والسرقة والزنا وبقية الحوادث وبقية المنكرات دون أن ننظر إلى أس الداء وأصل المرض، فهذا لا يأتي بنتيجة. ولذلك كان الإيمان مقدما، كانت العقيدة في الأساس. وقبل ذلك من السهولة بمكان أن نقول للناس قولوا الصدق، كونوا أمناء، كونوا من أهل الحياء، كونوا أوفياء، كونوا أتقياء، كونوا من التوابين، كونوا من المستغفرين، وهكذا. حينئذ من السهولة بمكان أن نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في المقام الأول لا بد أن نذكر الإيمان والعقيدة والمراقبة والخوف من الله عز وجل. خلاصة القول أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، أننا إذا أردنا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه الفاضلة، فلا بد أولا أن نكون مسلحين بسلاح الإيمان، لا بد أن نكون مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم في عبادته وفي معاملته، كما ذكر لنا ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. روى البخاري في صحيحه أن السيدة عائشة رضي الله عنها سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابت: كان خلقه القرآن. رواه مسلم، وفي رواية بزيادة: يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. ما معنى قول السيدة عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن؟ يقول أهل العلم أن أي خلق طيب فاضل ذكر في القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلق به، وأن أي خلق مذموم لا يجب أن يتخلق به المؤمن كان النبي عليه الصلاة والسلام أبعد الناس عن هذا الخلق. وفتش في أوامر القرآن ونواهيه تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، أو بمعنى آخر كان عليه الصلاة والسلام قرآنا يمشي على الأرض. وهذا هو المطلوب منا جميعا، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، فتيانا وفتيات، أن نتأدب بآداب القرآن، أن نتحلى بحلية القرآن، ألا نجعل القرآن مجرد زينة أو كما يقال بلغة العصر ديكور. لا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فعلينا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، وأن نجعل القرآن الكريم عنوانا لنا ومنهجا ودستورا لحياتنا. فإن فعلنا فقد حسنت أخلاقنا، فإن فعلنا فقد سعدنا في دنيانا وأخرانا. والقرآن من أراد كما قال أهل العلم الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أراد الدنيا والآخرة معا فعليه بالقرآن أيضا. إذن الفلاح والنجاح، السعادة والهناء والسرور، والفوز برضا الله عز وجل وبرضا الناس، إنما يكون بالتأدب بآداب القرآن وبالتخلق بأخلاق القرآن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى والقدوة الطيبة والأسوة الحسنة في هذا الأمر، كما قال ربنا عز وجل وكما ذكرنا في أول الحديث الآية التي وردت في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن هي سلسلة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نتعلمها، ويجب علينا أن نعقد النية وأن نعزم العزم الأكيد والهمة العالية بأن نتخلق بها، والله ولي التوفيق. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا متخلقين بأخلاق النبي عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لمحمد خير الشمائل وكامل وهي الدلائل.